الخميس 28 أيار 2020، تحية لكل عم بيتابعوا لبنان الحر قصة وطن. حلقة جديدة اليوم عم بتابعوها عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وعبر فيسبوك لايف راديو فري لبنان-rll. وأكيد عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر على الهواتف والألواح الذكية. يعني عم نجرب قد ما بنقدر نضوي على كل الأمور التاريخية اللي وصلتنا نقول هيدا البرنامج اسمه قصة وطن. ولكن بكل حلقة دكتور إلي الياس الباحث بالشؤون التاريخية ما بيقدر إلا ما يلاقي لنا هيك علاقة بين التاريخ والحاضر والمستقبل، مشان هيك نحن عم نجرب قد ما بنقدر نستفيد لحتى الواحد يقرأ كل الأحداث الماضية ليعرف يبني على أساسها ويعرف شو عم بيصير، أو إذا في أي مخططات، أو حتى ما بدنا نروح بنظرية المؤامرة، يمكن حتى تنعرف نحن نتعلم من كل الأحداث اللي قطعنا فيها لنبني مستقبل أفضل ونعيش حاضر أفضل، لأنه هيدا البلد بيستاهل أبناء أفضل. يمكن اليوم الموضوع الصيغة والمساق نحكى فيه قبل، ولكن نحكى فيه بسياقات مختلفة. اليوم بدنا نحكي فيه مع دكتور إلي بسياق مباشر تعليقا أو ارتكازا على كتير خطابات طلعت عم تحكي بطريقة معتورة بهذا الموضوع، فضروري تصويب المسار مثل ما تعودنا مع دكتور إلي. أكيد بنبلش نقول بونسوار لكل اللي بلشوا يتابعونا على فيسبوك وعلى واتساب 79591111، شربل، فادي، ماري روز، ألف تحية لكم. كمان في حدا كميل سامر وقاسم الحايك من ألمانيا، ألف تحية لكم ومسا النور. دكتور إلي الياس يعطيك العافية.
بونسوار، الله يعافيك.
أهلا وسهلا فيك، دايما هيك بنبقى ناطرين اشياء غنيه وحلقات فيها كتير هيك معلومات دايما بتصوب لنا المسار، لانه مش مسموح يكون في ناس عم يجربوا ياخدوا العالم على مطرح مختلف كليا عن الحقيقه. ونحن من اول ما بلشنا هالبرنامج من سنه وشهرين الهدف كان اذا في حقيقه مشوهه تتصلح، اذا في حقيقه غلط كمان تتصلح، واذا في حقيقه ناقصه تتكمل بالمراجع وبالنصوص. انا دايما بحب اذكر انه دكتور إلي بيميز بين الوثائق والمراجع وبين رايه الشخصي، وإذا في شي مرة كان عم يعطي رأيه بيقول هيدا رأيي، وإذا في مراجع طول بيعطينا أسامي كتب وبيعطينا مراجع لحتى نقراها، لأنه عم بيخبرنا التاريخ مثل ما لازم يتخبر ويوصل، مش مثل ما عم درسناه أو درسوا أولادنا بمطارح كان في أمور. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء أنه في قصص وصلت لنا غلط.
صحيح.
الصيغة والمساق ليش بعد في إشكالية عليهم؟
أول شغلي أديك بدي أتشكرك على المقدمة، ودايما هيك بتخجليني، يعني عم نحاول عن جد قد ما فينا نوضح كتير مفاهيم لبنان مبني عليها. يعني احنا مش جايين اليوم نحكي ببرنامج قصة وطن هيك بس نخبر قصص تاريخية صارت.
نعم.
الموضوع أكبر من يعني معلومات، أكبر من أنه نخبر قصة. الموضوع هو نضوي على أساسات هذا الوطن. يعني احنا سنحكيين كذا مرة أنه هذا البلد خلق من وراء فكرة، والفكرة يعني هي مجموعة كلمات، مش هيك، مجموعة مفاهيم.
نعم.
هالمفاهيم بتجرب تعبر بشكل مختصر عن مسارات طويلة عريضة تاريخية عمرها في آلاف السنين أو يمكن مئات السنين، تتحول مع الوقت وتتطور لتصير مشروع واضح. هذا المشروع تنوصفه منركب له كلمات عنجد تعبر عن هذا المشروع. أهم كلمتين أنا بعتبره هن أساس هذا الوطن
هن
الميثاق والصيغة. عظيم. يعني هودي الكلمتين هن الأعمدة الأساسية لنبني هذا الوطن، اللي هو إذا فينا نشبهه لمبنى ضخم كتير كبير عتيق، مظبوط، يعني عتيق هالبيوت الجبلية، عتق هالعتق تراثنا الحضاري، مبني بأساساته على قاعتين أساسيتين هن الميثاق عظيم، وهي طريقة تطبيق هذا الميثاق، أو إذا بدك نسميها الصيغة.
حتى لو كان الميثاق شفهي وفي ناس بعدها بتقلك أنه طالما ما في شيء بيلزمني أنا قادر أني أطلع منه، هو دي أهم شيء رغم أنه شفهي.
رح أقول لك شغلي هلأ، إجمالا العقود بين الجماعات وبين الأفراد بتعطي يعني العقد اللي بيكون شفهي بيكون عنده أهمية أكتر من العقد المكتوب.
ليه؟ مبني على الثقة،
بيسموه بجنتلمان أجريمنت. يعني أنا اليوم أعطي كلمتي بعطيك كلمتي، طب هذه الكلمة ما بتجي من لا مسؤولية أو غير مسؤولة، وتكون شفهي بنعطيه أهمية أكتر ما يكون مكتوب، لأنه المكتوب يعني مثل كانوا عم نصغر وعم نحدد هالاتفاق ببعض الكلمات والمفاهيم، بتصير عرض النص لتأويلات ولفقه إذا بدك وتفسيرات،
مثل ما صاير بالدستور على كل حال.
تماما. يعني الدستور بيقدر يحمل إذا بدك تفسيرات، لأنه بيفوت بالتفاصيل الصغيرة لتطبيق الأشياء، ولكن الميثاق بشكل عام لما يكون شفهي مثل الدستور البريطاني، ما عندهم دستور، عندهم اتفاق انكتب من 800 سنة وبيتطور، بس لأنه روحية هالاتفاق هي الأساس. يعني أنا شو روحية الاتفاق؟ هي جماعات متعددة ثقافية عندها انتماءات تاريخية وسياسية معينة، قررت هون المسؤولية أنه تعيش مع بعضها بغض النظر مين أقوى من تاني، وبغض النظر عن الظروف الإقليمية والدولية اللي بتصير. عظيم. هلأ كيف قررت تعيش مع بعضها؟ خلقت صيغة معينة، طبعا هيدي الصيغة مع الوقت عرضة لتطورات كتير وممكن تتغير مع الوقت، ولكن اللي بيضل ثابت هو النية العيش مع بعض أو العيش المشترك.
طيب بس هيدي الصيغة تتغير، مثل ما كان الميثاق اتفاق بين الكل ولو مثلون شخصين، بده يكون اليوم التطور متفق عليه بين الكل، لو مثلوا هالكل مجموعات معينة، خصوصي أنه احنا اليوم عنا مؤسسات، ما بقى فينا نحكي أنه منتفق برات المؤسسات، بدنا نتفق داخل المؤسسات. فبقدر نغير صيغة ونقدر نغير ميثاق من دون اتفاق جماعي؟
أول شيء هذا الشرط الأساسي. فإذا أنا بدي أروح اليوم على تغيير ميثاق، بدي يكون الأصحاب الميثاق تنيتهم متفقين على هذا، أو ما يمثلون يعني تنيتهم متفقين على تغيير هذا الميثاق. بالواقع اللبناني مثل ما قلت الشخصين هن مثلوا، مش ما مثلوا حالهم فقط، يعني عم نحكي عن مشار الخوري ورياض الصلح لي انجاب سيرتهم مش من
وخلص قال هذا الاتفاق بيناتهم ولا
تماما ولا هذا الاتفاق. فإذا هل شخصين هو ده، هو شخصيتين تاريخيتين هن مثلوا طيارين في سياسي كبار، يعني توصلوا لهالاتفاق اللي هو إذا بدك غير مكتوب مثل ما قلنا شفه وغير موجود بنص رسمي. ولكن هون بدي أضوي على نقطة وأقول إنه مش مثل ما بيعلمونا بالجامعات أو بالمدارس، مزبوط كان في ميثاق كانية، ولكن المش مزبوط إنه لا كان مكتوب. يعني نحن متعلم أو بجرب يعلمونا إنه كان شفه ونشيل منه بروحية خطاب القسم لرئيس الحكومة، وكمان خطاب رئيس الجمهورية بشار الخوري، جمعوا هالفكرتين مع بعضهم وقالوا ان هذا هو الميثاق. لا، انا بدي اقول لكم انه في حزب لبناني تأسس اسمه حزب الميثاق الوطني، بلش يشتغل من سنة 36 على تجميع او اذا بدك تقريب وجهات النظر بين كل المجموعات اللي كانت عايشة بهذا البلد، وانفضت اخر شيء من بعد جلسات وحوارات على مستوى مثقفين وسياسيين القياديين بالبلد بهذيك الوقت. وهنا عم بحكي عن شخصية اساسية جدا اسمها يوسف السودة، وعملنا عنها
حلقة عنها مظبوط
مرة. فاذا هل شخصية هيدي مع كل الشخصيات،
وقلت انه وثق هيدا الموضوع
تماما. فاذا في وثيقة اسمها وثيقة الوفاق الوطني موجودة بارشيف يوسف السودة، اللي كمان محفوظ بجامعة روح قدس كثيب بالمكتب العامي، ومفتوح لجميع الناس اللي بيحبوا إذا بدك ينهلوا من هالفكر هيدا اللبناني الصافي. أطرافه واضحة، أو إذا بدك نقاطه واضحة جدا، عبر عنه لأنه كان بده شابو سياسي، بده شابو مؤسساتي مثل ما قلتي، أنه مين بيقدر اليوم يثبت هالميثاق عفوا بهديك الوقت بـ 43، رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، وطبعا مين رح يصوت عليها أنه منوافق على هيدا الشيء؟ مجلس النواب. فإذا هي منا قصة شخصيتين اتفقوا مع بعضهم، هي كل مؤسسات لبنان أو مؤسسات الدولة اللبنانية اللي هي كانت تجسد هالميثاق قالت عطي ضوء أخضر، قالت نحن هيك بدنا نعيش مع بعضنا، وهيك نبلش ندير أمورنا أو شؤوننا الداخلية بروحية هذا الميثاق، اللي هو رح نقسم قد ما فينا السلطة بين بعض، خاصة الفئة الأولى بالدولة، كل السياسة الخارجية وكل القرارات اللي ما ناخدها اتجاه الخارج بتكون متاخدة بالتفاهم وبالاتفاق عظيم، ولكن الأمور الداخلية الصغيرة، يعني عم نحكي صغيرة بحجمها بتأثيرها السياسي، مش عم نحكي صغيرة يعني كمركز.
نعم.
من أصغر موظف الدولة لتقريبا أكبر موظف، كل هذه رح تدخل يعني رح تكون مبنية على معيار الكفاءة وليش على معيار الطائفية.
نعم.
هلأ هون بقدر أقول لك الخطأ الجسيم اللي وقعنا فيه، واللي هو بيعبر عنه بشكل واضح تحليلات إدوار حنان الله يرحمه، بيقول فيها أنه نحن غرقنا بلعبة الطائفية ونسينا الميثاقية. يعني اعتبرنا الميثاق هو اتفاق طوائف بين بعضهم على تقسيم السلطة المحلية، يعني إذا بدك المراكز المحلية أو الإدارات المحلية. لما غرقنا بهذا المحل، وهلا بقول لك ليش غرقنا هون بهذا المحل،
نسينا التطبيق الروحاني
وفتنا بالتفاصيل الصغيرة. طبعا طيب
يعني هون يسمحوا لنا، بس بستنتج أنا أنه كلام سماحة المفتي ما فينا نعول عليه ولا يعني قيمة سياسية لإله، لأنه بالمؤسسات بنشتغل هيك، ولأنه في وثائق توثق هذا الموضوع، ولأنه في طبعا عندك دولة طويلة عريضة ما بيحق له واحد يطلع يحكي إلا إذا كان هذا رأيه. أوكي رأيه، بنحترم له رأيه،
وهذا بلد الحريات على كل حال. وأنا يعني هون هلا بدنا نرجع على قصة الكلام
اللي ليش غرقنا بالطائفية.
طبعا هي الفكرة أنه إحنا يعني هذا الميثاق اللي عم نحكي عنه منه جامد من سنة 43، يعني قطعنا بمراحل كتير كبيرة. واحدة من أسباب الحرب هي التغيير، محاولة تغيير وجه لبنان الثقافي، ولكن مش تغيير الميثاق. هون بدنا نكون كتير واضحين. صحيح في أصوات طلعت إن كان المسيحيين ولا المسلمين بفترة من فترات إنه نحن بدنا نغير هيدي الصيغة اللي سقطت ب 43، ولكن طرح حل بديل لها كانت تشبه هي ذات الروحية. يعني كانت روحية اللي انطرحت بوقتها إنه خيرا رح نحافظ على الاتفاق اللبناني التاريخي اللي مش موجود مثله بالعالم.
نعم.
ولكن بدنا نجرب نلاقي صيغة معينة تقدر يعني تضمن استمرار لهالاتفاق لفترة أطول.
يعني الميثاق بيضلوا مثل ما هو، ولكن العقد الاجتماعي اللي بيتغير
تماما، أو طريقة إدارة هذا الميثاق،
أو يعني طريقة الإدارة
تطبيقه بشكل إداري على الأرض. يعني اليوم أنا بقول لك هذا رأيي الشخصي عظيم، كتير يعني كتير خطأ إذا بدك منهجي، يعني خطأ كتير كبير منهجي وخطأ كتير كبير تطبيقي، انه اليوم لما يكون في مجموعات عم تجرب تتفق مع بعضها تعيش بدولة واحدة، نخلق نظام مركزي تا يعيش هذا الاتفاق. يعني اذا انا معترف على مستوى الفكرة انه نحن جماعتين كتير كبار ببلد عنا امتدادنا التاريخي والثقافي والحضاري مختلف، نيجي نقول بدنا ندير دولة مركزية. يعني هذا كان هذا الاشكال الكبير. طيب يمكن بوقتها كان دولة مركزية قيد الانشاء، انه خي اوكي رح نبلش نحن هالدولة نجرب فيها
بعدين بنشتغل، واصلا كانت ملحوظة من 92 باتفاق الطائف.
على كل حال بدي اقول شغلة هون كمان، كلنا متذكر انه رئيس جمهورية فؤاد الشهيب الله يرحمه، واحدة من الامور الاصلاحية اللي عملها انه جرب يصلح الادارة، وطلع برابور واضح بوقتها، جاب وقتها بعثة فرنسية طويلة عريضة طرحت هالبعثة لازم لبنان يصير دولة مركزية. يعني من وقتها بلش الطرح انه عظيم الميثاق جيد الاتفاق ممتاز، ولكن على المستوى الصغير عم نرجع نحور بالدور نوع اخر شيء مشاكل طائفية صغيرة، لانه لما تصغر يعني تشتغل على الميكرو اكيد رح نرجع نوقف على يعني مش حنلاقي كل الناس مستوعبة هذا الاتفاق، وطبعا مش بكل المجتمعات او بالمجتمع ككل بيقدر يستوعب هيك اهمية لهيك اتفاق جنتلمان اجريمنت مثل ما حكينا.
نعم.
وبالتالي في امكانية كتير كبيرة لا يصير في صراعات محددة صغيرة، مثل ما قلت بالبداية انه ببعض الصراعات درسناها بكتاب التاريخ واللي خبرونا انه هي على الآن او بلشت بمشكل كتير صغير وامتدت تصير كبير، اكيد هيدا مش منطقي وغير يعني العلم بيرفض هيك 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 سرد او هيك
حديث. مثل ما بنقول الامثال اللبنانية مش من الرمانة، القلوب مليانة بتبقى
تماما.
نعم.
يعني اذا انا جيت قلت هلا مثلا انه واحد من مشاكل 1860 الحرب الجبل الأولى بندوز مسيحيين هي
خلاف على القلة
ببيت مري طبعا هيدا الشيء غير منطقي، ونحن اليوم إذا بس بدنا نركز على المشكل اللبناني بوقتها منقدر نقول إنه في أسباب داخلية صغيرة، ولكن ما نطلع على الصورة الكبيرة وعم نشوف تغيرات بالمنطقة وتغير حتى بالتيار الفكري العثماني بديك الوقت اللي كان إذا بدك عم بيستفيد من حيالة مشكل صغير بيصير ليؤدي لحرب ويقولوا أنا لو مش موجود كانوا بقتلوا بعضهم هول الناس. وأكيد نحن تاريخنا الحديث إذا بدك من بعد الميثاق لحديث 2005 أو لحديت اليوم إذا بدك، حيلا مشكل صغير اللي هو بيصير مشاكل يومية إن كان بلبنان ولا بأمريكا ولا بسويسرا ولا بأستراليا، إذا في نية تخريبية وفي نية إنه هالبلد بطل موجود بحالة وسيلة ممكن نستفيد من هالمشاكل الصغيرة ونكبرها ونحولها لمشاكل.
يعني مثل ما صار أولت مبارح بليسا ومبارح بالفوارة الشوف
مثلا. أنا بدي أقول شغلة للأسف اللي حصل بليسا هاي، رح كمان رح أحكي رأيي الشخصي هون، بيّن بشكل كتير سريع شو بدي أنا بالأسباب وما بدي أفوت بتفاصيل هذه المسألة. بيّن بشكل واضح أنه في مجموعتين بالبلد مختلفتين حتى بطريقة
معالجة الأمور والنضوج
بالنضوج اللبناني، النضوج السياسي اللبناني. أنه اليوم معقولة أنا بعدنا بضيع بجرد جبال ولا على حدود كسروين بعد في ناس بيهجم بسكاكين وسواطير على بعضها؟ أنه اليوم الدولة وانية، أنه أنا بعرف إذا أنا في حق مأكول بروح بشتكي على الدولة، بروح بحط بلاغ صغير بخلي الأمور تاخد مجريها، بتدخل القضاء هون منحل المشكل بين بعضها.
يا فرعون مين فرعنك؟ ما حدا ردني ما عليه.
حتى هذا المنطق انا
ما في دولة يعني ما في دولة
تماما، يعني غياب الدولة بخليني افكر بهالطريقة. وللأسف في كتير ناس حكي واتصلوا انه يا جماعة ما فينا نترك الامور هيك، لا موقف الكنيسة كان سليم واكيد موقف الاشخاص اللي كانوا عم بيتعاطوا بهذا الملف كتير سليم انه خلي القانون ياخذ مجراه والحق بدنا ناخده بطريقة القانونية مش بالقوة.
واليوم كمان سيادة المطران عمار موجود بشوف ليعالجوا قضية اللي صارت امبارح
تماما،
انه طيطلع بيان مشترك لانه مش مسموح يكون خلاف مسيحي درزي. طب يعني هودي انا هون بسأل سؤال، هل شيء كتير طبيعي احداث فردية ما لها خلفية معناتها نحن لليوم ما بنعرف نربي اولادنا حتى ما يعلقوا بهيك مشاكل فردية، ولا هذا شيء مفتعل وكمان يعني نحن بعد لهلا ما عم نعرف نعيش مع بعضنا؟ يعني على الحالتين في عنا مشكلة جوهرية.
بدي اعطي الصورة الكبيرة طبعا نعتبر حالنا نحن الخطأ عنا.
نعم.
انا اليوم اذا بدي اخذ كل دولة لحالة بالعالم وبدي فوت بالعمى وادرس كل المشاكل الاجتماعية اللي عندها، صدقينا نحن مشكلتنا واضحة مش رح أقول هينة ولكن معروفة. يعني إذا بروح اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية أبطيها مثلا لأنه اليوم هي القوى العظمى بالعالم، بعدنا لحديتها اللحظة
مشكلة عندها صراع، مش معروف
عندها صراع اجتماعي طويل عريض مبني على التمييز العنصري بين الأصل الأفريقي والبين اللي أصلا بيد من أوروبا. طيب إذا هاي الدولة اللي هي مسيطرة على الاقتصاد العالمي وعندها أفضل نظام حكم
وعندها العنصرية
وموجودة هالعنصرية، يعني معناتها هيدا الشيء مش لازم يصير ولكن طبيعي يصير لأنه المجتمعات يعني المجتمعات بتبنى من تجمعات متعددة وكل واحد عنده خلفية وكل جماعة عنده رؤية لمستقبلها ورؤية لحالها ولهويتها أنه هي الأفضل من غيرها. طيب هلأ للأسف بالمنطقة الشرق هالصراعات مبنية على الدين وعلى
إيه بس كمان بموضوع الدين في شرائح مقدسة وخط أحمر
تماماً.
وشرائح مغبونة ومأكول حقها، يعني حدث ولا حرج. حتى إذا بدك تحكي يعني أنا ما بدي اسمح لحالي سمي لأن أصحاب العلاقة ما بدون يسموا، بس حتى بموضوع المساعدات في تمييز وفي قلة عدالة بحجة أنه أنتوا تأخرتوا باستلام مساعدة وبتكون أنت ما تبلغت لتاخدها جمعيات أخرى يعني والباقي معروف.
هيدا الجهل بحد ذاته.
طب وين هيدا؟ لا هيدا ما فيك تعيش ببلد في لا عدالة اجتماعية.
ليش؟
بين الجماعات السقفية بدي حدد.
بس ليش؟ لأنه في غياب للقوى الناظمة أو للجهة اللي بتنظم الخلافات. ما نحن لما نخلق دولة
معقولة هالثلاثين سنة معين. بعد ما قدرنا نوصل
ما في ما في يعني اليوم بدي أخذ مثل يعني بدي بسط الأمور قد ما فيه
ما ليس سمحني بس أنا عم جرب هيك أحمل هم الناس من وناخد من خلالك هذا الحكي أو يمكن التوجيهات اللي لازم تكون
قد ما فيه الدباء أساسي لأنه الدباء تاريخي موجود. يعني بأحدى روايات إذا بدك المضحكة اللي كانت تظهر بالستينات بلبنان عن بطل بالثورة برج حمود كان يلعب مصارعة وكان عنده مجموعته برج حمود. شو كان سره هالبطل؟ ليش كان بطل بوقتها؟ لأنه كان يستقوي على الدولة. يعني نحن إذا بدك من الستينات عنا هيدي النزعة اللبنانية الصرف إنه أنا أقوى من الدولة، بنزل هلأ اليوم مزدوج ولا مفرد بنزل بسيارة المفرد نهار المزدوج وخلي حدا يلقطني. يعني مثل كأنه عنا إياها هيدي بالطبيعة البشرية طبعاً. عال هيدي هون بقى محكيت بالطائفية، بعد عم بحكي عن شخص عادي
عن شخصية المواطن اللبناني
ساكن بشي محل. نعم. عنده لزة إنه يعارض قرارات الدولة. هيدا شيء مبني وإذا بدك فينا نفوت بالسوسيولوجيا الاجتماعية تبع لبنان مبني على هالخبرة اللي عمرها 2000 سنة لهالجماعات اللي سكنت بهذا الجبل. هالجماعات اللي اجت على جبل لبنان خاصة المسيحية منها اجت لا إذا بدك تبحث عن الأمان وتعيش بسلام بعيد عن الاضطهادات اللي كنت تعرض لها بالمنطقة الجوار. طيب إذا أنا جاي لهون تأحمي حالي يعني أنا عندي طبيعة بشرية رح تكون طبيعتي شوي سيرفايفر، يعني أنا بدي أرفض السلطة المركزية اللي عطول كانت ضدي، إذا بدك كنت تفرض علي عقوبات طويلة عريضة توقت أوصل أنه أنا أستلم السلطة، بدي شوية وقت بلش أتعود أحترم النظام وأعتبر أنه هذا النظام إذا بحترمه يعني أنا بحترم حقوقي أو عم بأمن حقي وعم بأمن يعني حريتي الشخصية. وبالتالي ليش عم بقول هيك؟
بس دكتور إلي الشيخ بشير الله يرحمه الشهيد بشير الجميل فرض النظام قبل ما يستلم، يعني بس تحس أنه في دولة بتنسى الاستقوى على الدولة صح. وبتنسى كل شيء يعني القصة مش بس بطبيعتنا البشرية، القصة أنه بعد ما حدا عيش الدولة وصل على السلطة وعيش الدولة حتى نحن.
خلينا أعطي هالفرسون لأول مرة يمكن حدا بيسمعها، ليش الشيخ بشير قد فرض النظام. الصراع على الهوية لبنان كانت يعني كانت إذا بدك
ظاهرة القاسي والداني بيحكي هالحكي، الحليف والخصم بيحكي هالحكي.
رح جرب أقول ليش لأول مرة رح جرب أوضحها، بس هاي كمان يمكن وجهة نظر جديدة، ولكن كل الدراسات اللي عملناها بيّنت هذا الشيء. إنه اليوم يعني إذا بدك بلش الصراع على هوية لبنان خاصة بالسياسة الخارجية، لأنه اعتبر أنه بحيالة محور بيروح فيه لبنان لازم هذا المحور يعبر عن هويته الثقافية. عظيم. طيب بلش لبنان على رفض مجموعة كبيرة من أبنائه أنه هيدي الدولة لازم تكون موجودة، يعني رافضين هيدي الدولة لأنه هويتها ما بتشبهون. عظيم. طيب مين بقى بده يحافظ على هذا النظام؟ الجماعة اللي مقتنعين بهوية هذا البلد. وبالتالي صار إذا بدك تعمل دولة وتحط فيها عناصر يأمنوا بهالدولة أو عفوا عناصر تقوم بواجباتها بهالدولة بشكل واضح وبعيد عن الشخصانية، يلاقوا أشخاص مأمنين فيها تيحطوهم. عظيم. يعني أنا ما في اليوم إجي عين مدير ما بعرف أي 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 مصلحة بالدولة وبعرف إنه هو ينتمي سياسياً وثقافياً إلى دولة بتعارض وجود لبنان، فإذا صار في تنقية لممثلين وموظفين. طيب هل أشخاص زيتون أبنائهم حملوا البارودة بال75 تيقولوا لا ما بدنا لبنان نخسره؟ مش هيك التيار الفكري والسياسي اللي وصل لمثله بشير جميل وقتها قرب انتخابه لرئاسة الجمهورية هو التيار اللي بيقام بالدولة، وبالتالي صاروا الأشخاص اللي هن موجودين بالدولة بس للمنفعة الشخصية مش مؤمنين بواجباتهم انه لازم يمشوها مثل ما لازم تمشي ولازم يقووها للدولة.
خافوا على وقعهم.
طبعا قالوا ما بقى فيه نمزح لأنه هون الناس اللي جايين هن بدهم دولة تكون موجودة. ونحن لحديت هاللحظة قال لكو عنا هذا الصراع على العمل ذاته، في ناس ما بتقيم بالدولة موجودة اليوم بالسلطة.
بالسلطة.
ما بتقيم بالنظام، ما بدها إياه النظام، بس هي مستلم الحكم إذا بدك. يعني
كيف تحافظ على الصيغة وكيف تحافظ على الميثاق؟
كيف تحافظ على أساسات هالدولة إذا أنا مش مؤمن فيها بالأساس؟ وبالتالي أول إذا بدك إصلاح نحافظ على الميثاق يمكن نغير الصيغة بطريقة أفضل، هو أول شيء نفرض العدالة بين المواطنين. عظيم. إذا في مواطنين حاسين حالهم أقوى من غيرهم ما رح يصير في نقاش جدي وعادل بين هالجماعات. مشان هيك أنا هون بس بدي أعلق بشغلة كتير بسيطة للحديث اللي انطرح عن موضوع الميثاق والصيغة. ما فيك تكون عم بتعالج مشكل اللي هو سبب سقوط هالصيغة إذا بديك بأنه تغض النظر عنه وما تجيب سيرته. يعني أنا ما في غير شيء بدون ما أعالج أساساته أو أساس المشكل اللي أنا عايش فيه. وبالتالي أهم شرط للميثاق أنه يكونوا الطرفين اللي خاضعين لهذا الميثاق حاسين حالهم بالتساوي بمساواة. اليوم ما في
مساواة
أبدا
ما
على كل المستويات. يعني أنا إذا بدي أجي أقول لك هلا على مستوى كتير بسيط، شو بعرفني أنا بدي جار أفتح بزنس صغير هلا أجيب مواد غذائية من برا. طب لما بلش بهذا بدراسة هالمشروع تشوف الفيزيبيليتي الصدي وأعرف أنه رح ينجح، بكتشف أنه في ثغرة كتير كبيرة ريسك عالي أنه هاد الدولة المفروض تأمن لي حقوقي مخروقة من جماعات تانية عم تجيب الأسعار كلها
عم تعمل تهريب تهرب ضريبة، عم بيصير في تبييض أموال، عم بيصير في كتير إشياء أنا طبعاً. عم بتخليني ما عود أقدر بيع إلا بسعر مرتفع بدي أنضرب ما رح يكفي
يعني ما رح أقدر أعمل شيء. وبالتالي ما في مساواة. هيدا الشيء بنعكس على أكبر من قصة بزنس، عم نحكي على مستوى في أشخاص اليوم عم بيطرحوا طبعا فكرة الفيدرالية وهيدي كنا حكيها مرة ماضية إنه ممكن نحكي عنها، بس جات أنا وياك باتصالاتنا إنه بلكي بنحكي أكتر عن هالموضوع لأنه الفيدرالية
لأنه الأساس هو الصيغة والميثاق بعدين بنحكي بشي تاني.
حتى الفيدرالية بتكون مبنية روحيتها على الميثاق.
بس هون بين هليلان إذا بتوضح لي كلام دولة الرئيس بري وكلام سماحة المفتي الجعفري بينقضوا بعضهم شيء؟ حدا حكي عن انتهت الصيغة وحدا حكي انه الفيدرالية نشاز، علما انه يمكن اذا بترجع لتقرا خلفية الموضوع ما بعرف فيه تناقض شيء.
انا ضعت صراحة، انا بشوفهم متكاملين بصراحة، لانه في شخصية مفروض تكون هي مسؤولة عن جسم التشريع بالبلد عم بتقول ما تطرحوا فكرة الفيدرالية.
نعم.
ليش؟ لانه ممكن هذا يكون نظام جديد مش عارفين حالهم بده يكونوا بهد اللعبة نظام، مع انه كل الناس محضرة وراقة وهذا شغلة معروفة. عم بيقول انه انا بدي احافظ على وحدة الدولة ولكن بدي اغير لها طريقة ادارتها، وبالتالي انا بلاقي في تكامل هون بالخطبين. يعني ما حدا يجي يقول انه ما نطرنا موقف الثنائي الشيعي عن الموضوع، لا صار في تكامل واضح بالموقف، لا بل صار في تأكيد تاني يوم على موقف ذاته من نفس الشخص، انه نفس الشخصية الدينية، انه انا اليوم باكد على اللي قلته لانه شايف هيك هيك، يعني عم اطلع على المشكل اللي هو ما خصه يعني بالنتيجة المزعومة أو بالسبب المزعوم إنه الميثاق هو الخلط، عم بطلع على مشكل أساسه هو عدم التوازن بين المجموعات الساكنة البلد، هذا هو المشكل الأساسي.
أساسه غياب دولة، أساسه عدم إيمان طبعًا بوجود دولة من قبل من أغلبية طبعًا أو أغلبية من هم في السلطة.
نرجع على موضوع العمل اللي صار بهاليومين، اللي إذا بدك كان دائما في تدخل إليه بهالقصص، إنه اليوم حدا عم بيقول الصيغة انتهت، شو صار في مشكل عنده وجه تاريخي وواجه ثقافي إذا بدك. طب أنا اليوم لما أكون موجود على أرض على هيك مشكل واللي هو بيصير وين ما كان بالعالم، ليه ما كان في درك؟ ليه ما كان في جيش؟
من بعد ما صار المشكل إجوا
أكيد. ليش؟ لأنه اللي حاكم بأمره فوق ما بده الدولة تتدخل لأنه بيأمن فيها، وبالتالي أكيد رح نوصل لمشكل فردي ورح يتطور بعدين لسير مشكل طائفي، ما بعرف لما ممكن نودي آخر شيء. فإذا
هيدي إذا ما كانت أمور يعني مفتعلة للتأكيد على على أكيد نحن ما بحقلنا لنتهم ولا شيء، بس نحن قلنا إذا كان فردي وشخصي يعني نحن عنا كتير مشكلة جوهرية يعني بتاريخنا وبتربيتنا لأولادنا ولشبابنا، وإذا كان مفتعل عنا مشكلة كتير كبيرة كمان إنه نحن بعد لحديت هلأ مش قبلانين بعدنا طبعا، رغم كل اللي صار وما تعلمنا من تاريخنا.
صح.
رغم
يعني 13 نيسان 75 اللي بيحكوا عنها، إذا ما ندرسها بدقيقة بدقيقة شو صار بهذا النهار، بتشوف إنه السبب الأساسي هو تقاعس الدولة. يعني ما كان في درك، ما كان في شرطة، بيقولوا كان في عسكري على الشارع وفل معنا شفناه، يعني مثل كأنه
في أمر الانسحاب
تماما
لفلسطين،
وأكيد رح يصير في مشاكل. يعني أنا إذا بطبق نفس النموذج اللي صار ب 13 نيسان 75 بمنطقة الشيعة عن الرمانة، بحطه بلوس أنجلوس ولا بنيويورك نفس الشيء، كان عصير في حرب بنفس الطريقة.
إيه بس يبطل حدا حاسس حاله مستقوي على الدولة، ما بيعود يسترجع أصلا يفتعل لا مشكل ولا حتى طبعا. لو مربى تربية غلط بيسترجع يعمل شيء، لأنه بالنهاية بده يلتزم، بيعرف أنه في حبس في جزا في
طبعا في العقاب، بده يعني هو بيلعب دوره، هو اللي بيردع الناس يقوموا بكل هالقصص اللي هي بتخرق هالاتفاقيات هاي. فإذا بدي جرب طمن المستمعين تقول، وهنا مش عم طمن حالي عظيم، انه الميثاق ما في حل غير ما يبقى، لانه اذا بطل موجود دولة ما لها طعم تكون موجودة، لبنان ما له قيمة
لانه قائم على هالتعدد.
يعني لا مواد اولية عنا مثل بقوله، نفط مش معروف اذا بعد حيطلع او مش حيطلع بعدين باي بلوك، مش قادرين
اذا بده يطلع مش قبل 8 سنين
كمان. فاذا كل مقوماتنا الاساسية اللي بتخلينا يكون عنا فرادة بالمنطقة وبالعالم هو هالتعددية وهالميثاق. هذا الميثاق صار 3 مرات بتاريخ البشرية، واحد منهم كان على هالأرض المقدسة اللي اسمه لبنان. ميثاق اللي صار بمكة بين الجماعات الغير مسلمة والجماعات الصحابة، الميثاق الثاني اللي صار بين فرانسوا الأول والعثمانيين تبلش يفتح الخشارع على الغرب، والميثاق الثالث هالقد بدي أعطيه حجم هو اتفاق إسلامي مسيحي لأول مرة بتاريخ البشرية. ولليوم نحن في أشخاص بالعالم عم بيقولنا كيف مشيتوا بهالميثاق، شو كانت مقوماته تنعمل مثلكم، لأنه بلشنا نوصل على تعدديات كتير كبيرة بالعالم.
والشعب كان فرحان بهالميثاق، ولكن وصلوا لمطرح بعض الزعماء ما عاد نسبهم هذا التفاهم الشعبي والتعدد الثقافي، لأنه كل اللي بتحكي معهم قبل الحرب بيقولوا لك ما كنت أعرف إذا جاري مسلم ولا مسيحي.
صح.
ولا درزي.
صح.
ما كنت أعرف غير من اسمه يمكن، ومرات إذا اسمه محير ما أعرف شو، لأنه كنا صح. كلنا مع بعض. اليوم لا، اليوم صاروا عم بخوفونا من بعض
تماما. ليش؟ لأنه في مشروع تدمير هيدا البلد. أنا بدي لك شغلة، الأكيد أنه الإملاءات الخارجية والسياسة وارتباط لبنان بالمحاور الإقليمية هو اللي بيخلي هالميثاق يصير بخطر. نحن أحد عاملة هيدا الميثاق أنه صحيح هو اتفاق جنتلمان أجريمنت، ولكن كمان ببعض إذا بدك أطرافه أنه ما فينا نحن نكون لا شرقيين ولا غربيين، وهي هاي جوهرها.
نحن يعني لبنانيين،
لا شرق ولا غرب، شو يعني شرق ولا غرب؟ مش انه انا انتمائي الحضاري هون، يعني لا بحط ايدي مع دولة جاية من بلاد الاستعمار، لأن الغرب كان بالنسبة لنا هو الاستعمار، ولا بحط ايدي بالدول عم تنشأ جديد عندها مشاريع اقليمية تسيطر على كل المنطقة وتفرض عليها ثقافة معينة
كمان
اللي هي
قد
الشرقية.
تكون استعمارية ما حدا
تماما بوجه اخر،
بوجه اخر نعم.
فإذا اذا صلب الاتفاق هو لا شرق ولا غرب، يعني لا بدي سلم ارادتي لحدا ما بيشبهني،
نعم.
وبدي اجرب اعيش انا وانا ورفيقي او انا وخيي اللي بهذا البلد على اتفاق، وجرب دير اموري المعيشيه والاقتصاديه والماليه وحتى السياسيه بطريقه فيها تفاهم.
في حدا عم بيقول على الواتساب كنا نتمنى موضوع الحلقة اليوم يتناول الانسحاب الإسرائيلي بما أنه ذكرى التحرير كان هالأسبوع مثل ما تناولته المجازر الأرمنية والانسحاب السوري. نحن الأسبوع الماضي تطرقنا إلى الموضوع من دون ما يعني مش بشكل موسع، ولكن تطرقنا لهذا الموضوع. كنت عم توجهنا تحية صديقتنا انه كنت عتلاني هم مضاين حتى اسمع هيدا البرنامج، وهي اكيد هي بتتابعنا دايما كل اسبوع، بنوجه لها الف تحية. خليني هيك على السريع شوف الفيسبوك دكتور إلي وبترجع بتتابع بهالموضوع. بيير سعادة بيقول على رأي زياد الرحباني البلد ما في مواد اولية يا مخلوقة. اوكي جون تحية لك، فادي كمان تحية لك. فيار بيقول كلام المفتي كان مفتن، هلأ مش ضروري بالنهاية بيسوى يكون في رأي عم بيعبروا عنه لأنه كل واحد عنده مشروع. كمان من كندا جون عم بيقلنا مرحبا. أسعد بيقول مساء الخير إليك وضيفيك. ليو نيكوليان أنا بقلكن مرحبا من فرنسا، مواطن لبناني سائر جاي على لبنان تكون مع وطني. إبراهيم الله معك دكتور إلي. مجالي كمان تقول مرحبا مساء الخير. اوكي هودي وجهنا لهم تحيه. في عنا اتصال برجع بتابع انا وياك. الو بونسوار،
انا عندي شغلتين بدي اقولها.
تفضل.
بال 43 اتفقوا على صيغه عشان كان في رفض من سوريا لاستقلال لبنان، لذلك اتفق رياض الصلح وبشار خوري على صيغه بتقول هالصيغه لبنان لن يكون ممرا ولا مقرا للاستعمار. طبعا عم بيقصدوا سوريا، ما عم بيقصدوا لا تونس ولا الجزائر يلي بعاد عن لبنان، يعني ما بدهم اللبنانيه، بدهم يعملوا هالدوله المستقله، ولكن ما رح يخلوا حدا يجي يتمركز لبناني يحارب سوريا ولا حدا يمرق من لبنان على سوريا. هي اول شغله. ثاني شغله بحب اقول شو قالت السيده ليلى صلح بنته لرياض صلح. قالت بلبنان كل شيء ماشي على التوافق، يعني لبنان ما فيه أقلية وأكثرية أو موالاة ومعارض، كل شيء بده يصير بالتوافق. هيدا جوهر الاتفاق بين رياض الصلح وبشار الخوري، كانوا كل شيء بالتوافق. لبنان منه لو كان دولة علمانية كان بيصير فيه مثلا أقلية وأكثرية، الأكثرية بتحكم الأقلية بتعارض، وبيصير فيه موالاة ومعارضة، ولكن لبنان ما فيه، هن مجموعة الطوائف. هلا إذا حبينا ننقلها لأكثرية وأقلية ومعارضة موالات، ساعتها لازم نعمل دولة علمانية، يعني نفصل الدين تماما عن
لا بس فينا نميز هون بهيدي النقطة. بتقدر تكون عندك مجموعات ثقافية وهودي المجموعات من قسمين لخطين، مثل ما بفترة من فترات كان في عنا الجبهة وكان في عنا مزبوط.
أنا قصدي أنه شو دولة فصل الدين عن دولة، يعني الإنسان بيصير مواطن منه تابع لطائفة او لا شيء،
حتى
لا ياخذ بس بعد دولتنا. كلمه بس بعد جمله الاولى، يعني لازم الدوله هي تقدم له الخدمات. هلا مربوط بالزعيم السياسي والزعيم، عشان هي يعني بدها الدوله هي ما يعتل هم الانسان لا المستشفى ولا الدواء ولا شيء. هلا كيف اللبنانيه عم ينتخبوا النواب، هن عم بيقولوا نحن عم نقدم لاهلنا بالمنطقه الفلانيه اللي بينتخبونا في، عم نقدم الكرتونه الارعاشه يعني التغذيه، وعم نعمل دواء وتنكه المازوت والى اخره. هن علنا عم بيقولوا، وقصه المدرسه وقصه الجامعه يعني خدمات. لذلك الانسان المواطن اللي ما قادر يدبر حاله لوحده مربوط صار بهالزعيم بهالنايب بهالحزب الى اخره.
شكرا شكرا كثير لك. شو بدك تدوي على نقطه دكتور إلي تعليقا على ما بقوله؟
نحن ما فينا نبني على تجربتنا ونقعد ننتقد الاتفاقيه اللي صارت والميثاق اللي صار.
نعم.
الميثاق منه نظام سياسي، الميثاق هو هو مثل ما قلنا اتفاق بين مجموعات متعددة ثقافيا تتعيش مع بعضها. ممكن حتى اللامركزية الإدارية الموسعة حتى الفيدرالية فتكون تحت هذا الميثاق. منا معارضة القصة يعني، مش متعارض هيديك.
ايه ما انا ما فهمت كتير قصة يعني فيك تكون موالي ومعارض ضمن التعددية، شو المشكلة؟
تماما. هلأ اليوم انا اذا بدي اقول انه الطائفية السياسية هي عم بتكون سبب الفساد، هيدي اذا بدك القصة منا واضحة منا دقيقة، او طرحناها كتير
قلتها سوء استغلال الطائفية تماماً. بدل ما تكون منظمة قلتها اكتر من مرة
صح. يعني انا اليوم لازم يعني كلمة طائفية منا معناتها الدين، منا مجموعات دينية. كلمة طائفية هي مجموعات ثقافية متعددة، فيها تكون مبنية على اللغة، فيها تكون مبنية على العرق، فيها تكون مبنية بوضعنا الحالي على طائفة. ولكن اني انا اعطي امكانية المساواة بالتمثيل على أسس النسبية هي طائفية سياسية، وهذا صراع عمره 500 سنة، مش انه من 43 بلش وهلأ عم نشوف تداعياته. لا، نحن في كذا نظام عاشته الإمارة وما قبل الإمارة، حتى القائمة القميتين والمتصرفية كان مبني كله على طائفية سياسية، لأنه كان مطلب لبناني، ولأنه كان في قبول للآخر بهذه المرحلة، وبيها القبول الآخر على مستويات متعددة يعني يقوى مرات ويضعف مرات لحديد ما وصلنا لفترة الأحداث، لأنه كانت تدخلات الخارجية هي أقوى من إذا بدك التدخلات الداخلية. ليش بدي يعني ليش عم بقول هيك؟ كذا مرة اللي كانوا متصارعين بالأحداث اجتمعوا، كان بلوزان ولا اجتمعوا كان ببعض المؤتمرات الدولية ولا راحوا تلاقوا بالسر.
نعم.
بتشوف إنه كل الاقتراحات اللي كانت عم تصير بيناتهم ما كانت قصة أعطيني شقفة من هالمنطقة بعطيك شقفة من هذيك المنطقة أو شو بتهرب لي على البور. كانت كل النقاشات الموجودة بهالطاولات الحوار زي ما نسميها أو هاللقاءات السياسية كانت كيفية إذا بدك تعديل هذا النظام تقدر يطبق فعليا هذا الميثاق اللي حكينا عنه. يعني بمرحلة من المراحل، وأنا هون كمان رأيي الشخصي كنت بتمنى أنه تزبط، اللي هي إلغاء المذهبية مش الطائفية. مذهبية يعني فيني أنا أكون من حيلة طائفة إسلامية وكون رئيس حكومة، كنت شيعة ولا سني ولا درزي ولا علوي، وكمان اذا كنت انا ارثوذكسي ولا كاثوليكي ولا ارمني ولا بروتستانت
في كوريا الجمهورية فيني يكون قائد جيش
تماما. فاذا يعني الغاء المذهبيه كانت واحده من
الحلول،
اللي كانت مطروحه واللي طرحها كان بوقتها كمان الله يرحمه كمال جنبلاط. يعني
لانه اليوم تسمع في عندك كتير اقليات مغبونه عم بتطالب بحقها، كان عند المسيحيين وكان عند المسلمين. يعني
تماما
100% المذهبيه قد تكون وحده، الغاء المذهبيه وحده من
الحلول، انه في تكون مدخل يمكن بعدين لعلم الدوله بشكل كامل. ولكن يعني النيه بالميثاق موجوده اذا بدك او تجسد بشكل رائع باتفاق الطائف، انه هالنية هيدي اللي احنا عشنا عليها بال 43 جربناها اختبرناها لتفتت 30 سنة مش اكتر ولا اقل، جينا لنا بالطائف اوكي رح نحافظ عليها بس ساعة نصلح 1 2 3 4. هالواحد 2 3 4 ما تصلح منهم ولا ربع. عظيم، صار في سنسبية بالتصليح مش نيك. لحديت هاللحظة عدم المساواة هو اللي طاغي على المشهد اللبناني، وهلا زيد عليه شوية سلاح من هون ما بعرف قديش حجمه، هذا الشيء اكيد رح يخلي الناس تقول تعطى فكر بحل آخر، والحل آخر أكيد هو انتحار.
إيه بطلنا قادرين نعيش مع بعضنا
تماما،
وكل واحد خلو يحكم حاله بحاله لأنه فائد القوة عم بتعبنا.
صحيح.
بس فقد لبنان كل هذه الفرادة.
صحيح. فإذا اللي بيتحمل مسؤولية القلق من هذا الميثاق هو لحام سلاح اليوم، يعني هو تهديد مباشر لوجود هذا الكيان اللبناني، هو سلاح متفلت والموجود مع منظمة غير شرعية.
يعني بطبيعة الحال ما مش صاحب العلاقة وحده بتحمل المسؤولية، اللي بيدعمه واللي بيشجعه واللي بيقبله الباط مثل ما بيقوله واللي بيستفيد على ظهره لحتى صح. لما قارب شخصية ضيقة أكيد هذا بتحمل مسؤولية.
أعطيك جملة يعني بيهمني فرجي أنه هذا الصراع اليوم منه جديد أو هذه النقطة منه جديدة. أعطيك هيك مقتطف كتير صغير من كلام دايما بسشد فيه أنا للنائب والوزير السابق إدوار حنان، لأنه هو فعلا اشتغل كتير على فكرة الميثاق بشكل أساسي، لمحاضرة بأيار 61 عم يحكي عن الميثاق الوطني. عظيم. بيقول لا حاجة إلى نظام جديد أو تبديل في النظام.
نعم.
يعني تقول هذه الجملة بوقتها كان الصراع بلش يصير، يعني كان في سؤال كبير على الميثاق. فالنظام لا يظهر قويا شديدا قاسيا إلا عندما يطبق ويحمي، وعندما يطبق على جميع المواطنين ولحماية جميع المواطنين أفرادا وجماعات ومؤسسات. فإذا الشرط الأساسي لنجاح هذا النظام أنه يكون في مساواة بين كل الناس. طالما في مجموعات عم تحس حالة أقوى من غيرها، في مجموعات تحس حالة أضعف من غيرها، ما فينا نحكي بتغيير ميثاق، ما فينا نحكي بشيء، عم نحكي بشرعية غاب هون.
إيه لأنه بطل
كل واحد يدبر أموره،
لأنه يعني بطلت رح تقدر تطبق العدالة والتوازن إذا كان فيها الأدي خلل بهيد بهذا التوازن؟ كيف طبعاً كيف يعني بدك تغير؟ يعني مين بده يفرض رأيه عمين؟
صح، يعني اليوم رح يجي يقول لي بتعرف شغلي أنا كل هيدي قصة مساواة مش عجبتني، وأنا بلكي لأنه في طائفة متحكمة بالبلد وفي ما بعرف شو. يعني حجة الناس إذا مستسلم للواقع حجتها معه إنه إيه اليوم في مجموعات طائفية عم تحمل سلاح عم تسيطر على البلد، في مجموعات تانية حاسة حالها لازم تحمل سلاح تدافع عن حالها، إيه سقطت كل اللعبة. مشان هيك رح أرجع أقول إنه الخطر الحقيقي على الميثاق العيش المشترك والوفاق الوطني هو سلاح المتفلت والسلاح الموجود الغير شرعي.
يعني انسوا موضوع تغيير الصيغة طبعاً والميثاق طبعاً. وانسوا موضوع العقد الجديد وانسوا كل شيء قبل ما يكون في اتفاق بين كل الأطراف والمكونات. صح. إلا إذا صار في محاولة أو إذا تمكن أحد الأطراف من إلغاء الآخر لك الحديث حديث
ساعتها بصير غير حديث. وافتكر هيدي تجربة لبنان
لا غالب ولا مغلوب،
صعب كتير.
خلينا نسمع رسالة أنا وياك دكتور إلي.
يعطيكم العافية، بس كل رأي مش بمحله هو مشروع فتنة، لو ما ناول فتنة ما عطى رأيه بهالصراحة.
بنحترم نحن رأيكم. ننتظر هذه الحلقة بشوق من أسبوع لأسبوع. دكتور الياس موسوعة وعنده أسلوب سلس، المحاورة مثقفة وعنده خبرة واسعة في الحوار، برافو. الرقم اللي بيخلص ب334. نحن منشكرك على رأيك وعلى متابعتك. على كل حال أنا تحت الهواء على طول بقول لك هذا الشيء، هذا الشخص اللي عم بيبعت لنا عم بأكد لي وجهة نظري، شفت على طول بقول لك تحت الهواء. نعم. كمان بدي أرجع هيك أرى لأنه ريتو المزبوط، صديقتنا اللي كانت عم بتقول إنه هي تنطر دايما تتسمع البرنامج، عم تقول جسديا كانت ساخنة لما سمعت ما بعرف بيو للشيطان وعرف مين قصده، يعني لما كان عم يحكي اللي حكي مش رح سمي وين، معلش احتراما لل كمان. مرسي لك، مرسي على التهنئة. اوكي، مش عم تلاقي دايما المصطلحات الكافية لحتى توصلنا أفكاره. رح نسمع بعد رسالة.
صباح الخير جان متري من كندا، أكيد عم نتابع مثل العادة. الميثاق إنه هلأ بهالوقت الحاضر عم بيفتحوا وعم بيقولوا إنه مش معترفين بالميثاق الوطني، لأنه السلاح المسيطر يعني كله بيتعلق بالسلاح. هلأ لو كان في ميثاق أو ما في ميثاق، بس الأشياء اللي عم تطبق على الأرض هي ضد الميثاق أكيد، مثل ما عم بيحصل بليسا، وهذا الشيء يعني صار معروف عند كل العالم انه السلاح هو اللي عم بيحكي بهالايام. شو بس يصير السلاح برا وكل العالم متساوي، ساعتها بيرجع بيطبق الميثاق مثل ما كان بالاول. يعطيكم الف عافيه.
هيدا اللي كنت عم بتقوله دكتور إلي، انه اليوم هي خلص مشكله التوازن.
شروط بقاء الميثاق والنظام اللبناني هو المساواه والعداله بين المجموعات اللبنانيه.
ما بيلعب الغرب دور معين بهذا الموضوع؟
طبعا الغرب بيفكر
لطالما لعب دورا بمحطات مفصلية، يعني اليوم قادر يلعب دور، بس ما بعرف إذا رح يكون سلبي ولا إيجابي.
اليوم وقت يكون في مشكل حيالة تدخل خارج بيصير، أكيد ما بيكون
إيجابي،
يعني تنقول صافي 100% لمصلحة هالدولة أو طبعا لبنان عم نحكي هون بهذا الحديث. يعني الدول الكبيرة ما هي مشاكلها، يعني احنا ما نفتكر انه اذا احنا عشنا بدولة تانية غربية او اجنبية يعني ما عنده مشاكل اجتماعية او مشاكل بين المجموعات اللي ساكنة بهذيك الدول، ولكن لانه عنده قدرات اقتصادية معينة وقدرات عسكرية بتلاقي انه وين في نقطة ضعف ببعض الدول بصير تغذي هالنقطة ضعف كرمال هي تفرض كمان شروطها الدولية والاقليمية، يعني ضمن المسرح الاقليمي او ضمن اللعبة الاقليمية بتحب دايما تتدخل. هون فينا نضوي ساعتها بشكل واضح من هيدا الباب على الدور السوري والدور الإسرائيلي اللي صار ببداية أحداث لبنان. طبعا هالدولتين هولي اللي هن نصيبنا يكونوا على حدودنا، ولكن يعني قدرنا أنه نحن نكون نتحول لمسرح لصراعاتهم. نحن خضنا مسرح لصراع سوري الإسرائيلي من سنة 75 لتقريبا سنة 2000، عظيم إذا مش 2005. نحن ما ولا مرة كان عنا قدرة نقول لا ما بدنا ندخل بهذه اللعبة، لا في جماعات سلمت حالها بشكل تام للداخل العربي السوري.
ما هيك يعني مش قدرنا، أنا هيدي قدرنا ما عجبتني، يعني مش قدرنا، إنما فرضت علينا من أشخاص ما عندهم يعني وطنيتهم ما كانت كافية لحتى يمنعوا هالأشياء.
هيدا نقطة ضعف خلت إنه كمان الدول اللي أكبر من هالدولتين سوريا وإسرائيل كمان تدخل على الخط وتشوف كيف بدأت كمان تطبق مصالحها الإقليمية على حسابنا نحن. وهون بستشهد أنا بكتاب اللي هو لغسان تواني بيقول فيه حروب الآخرين على لبنان، هيك سمى الحرب اللبنانية، يعني أعطاها بعضها الإقليمي والدولي، وقال إنه
على أرضنا
نحن أرضنا نحن شعب معنا مع بعض. كان في تدخلات خارجية كبيرة، ولبل يعني واللي بثبت هذا الشيء إذا بدك المقاتلين المتعددين الجنسيات اللي كانوا موجودين بالحرب بأول سنتين حرب، عم لاقي ناس عرب، ناس فرنسوية، عم لاقي ناس روس عم يقتلوا ببيروت بسنة 75 76. يعني منا كانت فقط حرب لبنانية بحت.
كل حال أنت شرحتها هيدي النقطة كمان مرة أو مرتين إنه ما فينا نسميها حرب أهلية، وقلت ليش. مشان هيك يعني ما انعطت فرصة هالصيغة حتى نشوف إذا مزبوط جيدة ولا لا، ما انعطى فرصة الميثاق تنشوف إذا جيد ولا لا. عطول في ناس عم تستغل من الخارج ومن الداخل. كيف فينا نعطي فرصة للصيغة والميثاق برأيك، بغض النظر عن موضوع السلاح؟ يعني إذا اعتبرنا أنه ما في سلاح، ما في فائض قوة، في بلد طبيعي عم بيجربوا يعيشوا مع بعضهم، شو المطلوب، شو النظام الأمثل والأفضل لاختبار نجاح الصيغة والميثاق، حتى مش كل ما واحد طلع عباله يحكي يطلع ينادي بهالموضوع؟
بكل بساطة دورة القانون اللي بيضمن نجاح الميثاق والصيغة المتفقين عليها هي فرض القانون، تطبيق القانون.
نعم.
إذا القانون ما عم بيتطبق رح ندخل بكل الصراعات وبلش نسأل 100 سؤال. نحن عن جد سبب الأساسي لفشل أو لنظرة بعض الناس إنه المشكلة هي كلها باللعبة النظام والميثاق هي عدم تطبيق القانون وعدم احترامنا للقوانين. نحن كمان يعني اللي عم نطالب فيه هلأ، عنا فرصة ذهبية نحن آخر 5 سنين إنه الشعب اللبناني نزل على الطريق من 5 سنين، من 3 سنين تنقول، وتوج هالحركة الاحتجاجية على كل الفساد اللي عم بيصير وعلى كل الأمور وتجاوزات على القانون اللي عم بتصير.
نعم.
برفض كتير حلو ورائع وتجربة إنسانية ولا أجمل إذا بدك على المستوى السياسي، إنه لازم يتطبق القانون، لأنه القانون هو اللي بيضمن عن جد إذا بدك حق حيلا مواطن على مستوى الفردي وبعدين على مستوى الجماعة. بس المواطن يوصل له حقه، ببطل عنده مشكلة بما هي جنسية الآخر الحاكم وما هي طائفية الآخر الحاكم، لأنه بالنهاية نحن يعني حيلا طائفة موجودة بلبنان، أسمى مساج تبعه وأسمى رسالة هي المحبة، مش هيك؟ وهي احترام الآخر. طب إذا هذا هو بصلب معتقدات كل هالجماعات،
وين
عم بيكون خلال؟ خلال يكون عم بيكون بفساد وبعدم تطبيق القانون. ما نجي نكبر القصص ونصير نحكي بموارئيات. واحد من القوانين الغير مطبقة هي فرض سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. هذا مبدأ عام، هذا مبدأ كل الناس متفق عليه. ليه ما نفرض؟ لأنه في جماعات بتكون برات القانون وبرات الدولة. وهنا عم بيجوا يقولوا لنا دائما بتذكروا بهذا النقطه، ما هي الواقع انه في جماعات ما بدها تطبق القانون، وبالتالي الجماعات الاخرى رح تقول انا كمان بدي اطبق القانون وانا كمان بدي اتعدى على مركليه غيري،
ويفلت الملأ
ولحقنا. يعني ما بعرف كيف بدها تزبط الاشياء اذا فعلا في ناس معتبره حالها برات الدوله برات القانون.
فعلا في شيء فرق دكتور إلي مثل ما بيقولوا بين عيش وتعايش؟ يعني بيقول لك العيش المشترك شيء والتعايش شيء تاني، يعني انه واحد عم تقعده غصب عنه مع شخص تاني بتفرق أبداً. ولا هي مجرد كمان من ضمن المصطلحات اللي بيتم تدريجها حتى الواحد يغير
مرتين بالتاريخ الحديث الأنعات. كان في فرصة لجماعة معينة لبنانية أنها تفرض دولة مثل ما هي بتشوفها على قياسها، دولة اللي عم نحكي عن الجماعة المسيحية بال19-20 وبال82. هالمرتين يعني بهالظرفين التاريخية اللي صاروا اتنيناتهم كان القرار مش واحد ومتشابه، بدنا 10452 بكل الطوائف موجود عليه. يعني لو نحن عن جد مفروض علينا التعايش كنا من زمان خلصنا من كل هاللعبة، وكل واحد أصلا مع طريقته. كان في فرص على طول تصير، وفي بعض السياسيين بيقولوا كان فرص ذهبية وناس بيقولوا كان فرصة تاريخية ما استفدنا منها. يا جماعة اللبنانيين جميعا إذا ما عايشوا مع بعض ما بيقدروا يقدموا شيء للعالم. نحن مطلع فاصلة بعدد الشعوب الموجودة بالمنطقة. نحن قوتنا وتميزنا عن غيرنا وتطورنا الحضاري لأنه في تعددية. يعني أنا اليوم كيف بعرف حالي وبقيس حالي إذا ما شفت غيري كيف هو؟ يعني أنا كيف بعرف ميزتي إذا
وين
ما طلعت غيري؟
وين بدها تروح منارة الشرق؟
تماما.
إذا أنتوا أمعنتوا في
أنا بدعي كل الناس، الحمد لله صار في أرشيف عم ينفتح، في فيديو كتير صغير 2-3 دقايق للفيلسوف العظيم الكبير شارل مالك بجلسة بالأمم المتحدة عم بيسألوه عن لبنان وأهميته، رائع. لازم بدعي كل اللي عم يسمعوه ينبشوا عليه على اليوتيوب، ما بده شيء، شارل مالك، اوكي، بفتكر بال51-52 كان معمول فيديو بيحكي فيه عن قيمه لبنان الحضاريه، قيمته بتعدديته، عظيم. واللي كان شايف هيدا الشيء هن هالجماعات اللي كان عندها الفرصه الذهبيه تقول بدل لبنان طائفة واحدة، بدل لبنان صورة واحدة، اللي هو البترك حويك رفض تماما هذه المقولة وقال بغض النظر إذا بدل بقى أكرمال إيكل، هذه كلها خبريات. البترك حويك كان عارف أنه الجماعات حتى الغير مسيحية العايشة في لبنان هي جماعات بتفكر بنفس المنطق السياسي، بدل الحرية هي قبل كل شيء. بشير جميل ب 82 بمشروعه السياسي قال على 10450، مش يعني بالكيلومترات عم بعد تكتر الاراضي، عم بقول كل الجماعات الطائفيه الموجوده بدها تعيش مع بعض، لانه هودي بشيعيتهم وبسنيتهم وبكاثوليكيتهم وبارمنيتهم اذا بدك، هودي مختلفين تماما عن الشيعة والسنه والارمن بباقي المناطق العربيه. يعني عندهم شيء بيوحدهم، هو الكرامه، هو الحريه، هو تطور الحضاره صوب بوقتها كان الغرب هو دائما منارة الحضارة. اليوم ما بعرف وين صرنا، ولكن نحن دائما تطلعنا نحو الأفضل، هذا الشيء اللي جمعنا كلبنانيين، وهذا جوهر الميثاق.
على كل حال دكتور إلي، هيدي مش أول مرة في ناس تحكي أو بترفض، يعني حتى لما تم الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني كان في مجموعات ما بتضيعها.
طبعا
يعني الشيء اللي عم نشوفه منه غريب أو منه جديد، بس ضروري نضل نعيد ونأكد إنه لو قدروا بوقتها يترجموا رفضهم، صح؟ لو قدروا يترجموا رفضهم بوقتها كنا اليوم ما اضطرينا حدا يرجع يقول انه خلصت وانتهت. فيمكن الواحد لازم يكون عنده شوية رؤية أكتر، شوية بعد نظر أكتر، مش انه شو ما يملى عليه او شو ما يضطر يحكي اذا كان عارف انه ما في افق لهذه الطروحات. بس تنطرح مرات يمكن لتعلية السقف، مرات يمكن مش لأنه عن جد بدها تتطبق، يمكن لأنه في تمرئات أخرى. نحن بلد التمرئات، لأنه بيحجزوا الناس ببيوتهم وبيمرقوا أمور، بيفتعلوا مشاكل، بيمرقوا أمور تانية. يعني مش ضروري تكون فعلا الأهداف
هي النية هي ذاتها من وراء الحديث عم بيّن. لا، أنا بشوف أنه هالمرة للأسف كمان الأمور الإقليمية اللي عم تصير هي اللي إذا بدك حسست هالجماعة أو هالمجموعات إنه تحكي بهذا السقف العالي، إنه في تغير إقليمي عم بيصير وفي تطورات إقليمية عم بتصير، بلكي نحنا نطرح مشروعنا ونحصل عليه. للأسف المشكلة الوحيد اللي نحنا عنا إياه كلبنانيين جميعا، طبعا أقول بس عن جماعة واحدة، إنه ما بنقرأ التاريخ بطريقة علمية، وما بنعمل قراءة تحليلية للأحداث اللي سبقت نتعلم منها بشكل فعلي. دايما دايما نحنا بس يصير معنا شوية فائض قوة أو بس حس حالنا أنه زعبرنا كتير برات لأنه لك نحن شو قضيات، فينا نطرح المشاريع اللي بدنا إياها. عظيم. أخذت معنا فترة طويلة، أكتر من 15 سنة حرب بسلاح وأكتر من 15 سنة احتلال، تقلنا لبعض بال2005 لبنان أولا فوق كل الاعتبارات التانية. اليوم بفتكر رح نوصل لبعد سنة سنتين نجي نقول كلنا سوا اللي بعده خرج عم بيغرد برات السرب أنه لبنان أولا فوق كل الاعتبارات التانية.
صديقتي أكيد فهمت قصدك، بس عم جرب ما حط زيت على النار، عم جرب قد ما فيه هيك مثل ما بقوله، بس يكون في شوية تعليقات ما بدي أقول هزبة لأن كلكم مهذبين، نشكر الله على الجميع، ولكن هيك لطفة أكتر. خليني اسمع رسالة.
أعطيكم العافية، معكم روج من الزوق. عندي رأي واحد، أنا إذا ما كان في توحد بالطوائف ما في حل بلبنان، طالما المسيحية مقسمين والإسلام مقسمين والدروز مقسمين ما نستبشر خير بشيء أبدا. وياتيكم العافية.
يعني يمكن عم بيسمع اللي عم بتقوله إلغاء المذهبية إنه تصير
هلا في بعض الأحاديث بالبلد أو الطروحات اللي بتحمل الجدل إذا بدك ونقاش كبير، إنه لازم كل كتل ثقافة يتوحد نحو خط سياسي واضح. أنا الأشخاص اللي بيقولوا الديمقراطية إرث حضاري كتير كبير لازم ندعمه لحد لحدود التفاصيل الصغيرة، يعني أنا حتى بكل طائفة لازم يكون فيها ديمقراطية، وهذا الشيء إذا بدك اللي بيميز يعني المجموعات المثقفة عن غيرها. طالما في وحدوية بالقرارات هيدا معناته عم نتراجع لورا، عم نخسر ميزتنا نحن كلبنانيين. هلأ ممكن نحن نقرأ إنه هالتجربة كلها الديمقراطية اللي صارت إنه دائما عم تنتهي بصراعات مسلحة بعض الأوقات وبمشاكل مسلحة، هيدي لأنه ما عم نطبق دولة القانون. يعني نحن عم نؤمن بالديمقراطية ولكن حتى بممارستها عم نخرق فيها القانون، وبالتالي رح تكون الخلل اللي مبلشين فيه رح يوصل أكيد ينتهي بخلل معين. وبالتالي لا، بدعي كل اللي عم يستمعوا إنه الحل ما يكون بالتصلب وما يكون بالتحجر إذا بدك، لأنه القصص منا يعني نحن منا بالقرون الوسطى، عم يهجموا علينا امبراطوريات وعم نجرب ندافع عن حالنا. القصه مش هيك، الصراع صراع فكري وثقافي، والفكر بالكلمه بالثقافه الامور بتنحل بشكل اهين وبتوصل بشكل اسرع.
يعني مش كتير انا بوافقك بهيدي النقطه، لانه مرات اذا بتعرف حالك عملت حرب عسكريه الاقوى بينتصر، ولكن الحرب الفكريه صعبه وخطره، ومش بسهوله بتقدر تشتغل على تغيير ذهنيات. عندك سنوات بتخوضها لحتى تنتصر بالحرب الفكريه، وللاسف للاسف في جماعات عم تنجح انها تضلل الذهنيات. مش ان هيك نحن نمعن في الطائفية السلبية بدل ما نكون عم نستفيد منها لأنها منظمة.
صح. في شغلة بدي أقول لك إياها
اليوم كتير اليوم كتير ما طلعت ضدك أنا.
أحلى شيء وهيك بحب. تقلي شغلة نعم. الصراع الثقافي والفكري حتميا نتيجة بتكون تطور.
أوكي بس حتمي حتمي. بس بياخد مدى وصعب.
بياخد وقته. الكنيسة عملت تطور طويل عريض من القرون الوسطى لل 1961 للمؤتمر يعني لمجمع الفاتيكان. يعني إذا بتشوف بتعمل مقارنة بين هالمجمعين مثلا بتلاقي في تناقضات بالممارسات الدينية وحتى على مستوى الجماعات.
أنا ما بشوفها تناقضات قد ما بشوفها تطوير وفهم متطور للأمور.
تماما يعني هذا التطور لو ما يعني لو ما فيها نقاش الفكري ما كان تطور.
وفي بعض الأمور في تأكيدات على ما سبق، يعني ما فيني أقول أنا يمكن، بس في إيه معك حق في تطور كتير كبير.
يعني مثلا واحدة من الأشياء المهمة اللي صارت بالمجمع الفاتيكان الثاني إنه بدأ من وحد كل الصلوات بالعالم بين كل كنيس بلغة واحدة، رجعوا سمحوا لكل كنيس المحلية أن تصلي بلغتها. يعني مثلا هيدا تطور، أنه في ناس بتشوف أنه لا كان لازم نوحد أكتر.
لا هي عنصرة جديدة.
ملاكو نعم. التطور يعني ملاكو الاتفاق اللي صار أنه لا يا جماعة التعددية لازم تكون موجودة لأنه يتربح ما بتخسر.
صحيح.
طيب نعم. فإذا الصراع الفكري نتيجته لا محال هو تطور. هلا بياخذ 10 سنين 100 سنة 1000 سنة، بس انه على اللي عم بيطلع يعني عم بيطلع الخط طلوع مش عم ينزل نزول. اما الصراع المسلح فهي اكثر شيء في يعمله انه بجمد الصراع. هلا رح يرجع يبين معنا الصراع عن جديد بعد 5 سنين 6 سنين 10 سنين، ورح تضل دوامه هي ذاتها كل ما تستعمل فائض القوة. مش هيك انا اللي قلته قبل شوي بدي ارجع اكرره، اذا ما بنقرا تاريخنا وتجاربنا السابقه بطريقه علميه مش ديماغوجيه وايديولوجيه ومركبين فيه قصص اساطير، ما رح نعرف نتطور ونتعلم، حنوقع بنفس الخطا. انا خايف على بعلو السقف اليوم انه يكون مصيره مثل مصير كل الناس على السقف قبل وتكون نهايتهم سريعه وحتميه.
خايف
يعني بدنا نوصل لمشكل
او متخوف
اذا بدك متخوف لانه اكيد رح الصراع رح يكون منه صراع ابدا فكري وثقافي.
بس دكتور الي هذا الصراع الفكري والثقافي لما يكون عم بيصير بظل سياسه تضرب القطاع التربوي، تضرب التعليم، تضرب صح. الثقافه، تفرض زرع هاي الاساطير اللي عم تحكي عنها، يعني صار خطير. مشان هيك انا قلت لك قبل شوي انه غير انه بياخذ وقت في مشكله بالتلاعب بالذهنيات. لو انت عم تعمل صراع فكري متوازن حتى بهذا الاطار نحن بالف خير، بالعكس بدنا تطور. بس لما يكون في صراع فكري بس في معه مخطط اخر بانك تضرب فعليا كل شيء اسمه ثقافه وتعليم، ما بعرف لو اذا عن جد رح نروح على التطور ولا لا.
حتى اقتصاد ونظام
بس انا عم ركز على هالنقطه لانك اصلا حكينا فيها، عملت لنا ركائز كلها كم حلقه عملنا صح. عن ركائز نشوء لبنان،
ركائز تعليم في لبنان. لو اذا بدك الارث التعليم اللبناني هو ارث حضاري، هو اذا بدك من الماده اللي هي جمعت كل هالتناقضات وكل هالتعدديه وخلتها تصير بي على مستوى ثقافي على مستوى مقبول فكريا انت الناس تتناقش وتوصل للمساق. نعم. اذا احنا ما انا مثقفين وما انا متعلمين ما راح نقدر نوصل لهذا التفاهم. يعني. بس اليوم بشك انا انه يكون في خطه ممنهجه لضرب هالقطاعات هيدي. انا على خاصه اللي عم بيصير اليوم، يعني الوضع الاقتصادي عم بيلعب دور كتير كبير عظيم، ولكن بقول لك انه في محاولات طويله عريضه صارت من 20 سنه تقريبا، ولكن كمان بدي احمل مسؤوليه للناس اللي مسؤوله عن هذا القطاع انه ما كانت واعيه كفايه ما كنت محضر حالك في لهالشوط الاقتصادي اللي عم نعيشها نحن اليوم، لانه المشكله منه السياسي هلا اللي عم بيصير. انا برايي ما في حرب بهذا الاتجاه، ولكن في استغلال للوضع اللي عم بيصير. يعني نحن وصلنا لازمه، طب اللي هو عنده مخطط واضح راح يستفيد من هذه الازمه وراح يدير الازمه مثل ما هو بده ويستغلها مثل ما هو بده، واللي منه حاضر وما عنده يعني جهوزيه انه يعرف شو بده يعمل او ما عنده خطه استراتيجيه اكيد ما راح يكون جاهز يشوف كيف بده يلاقي حل لهذه المشكله. مش هيك الخطر ما انا شايفه هون، انا الخطر شايفه اكثر على اللي عم يجرب يستعمل فائض القوه. مش العكس، خاصه بهذه المرحله بالذات.
ايه لانه اليوم كمان انا كنت عم اقول لك عم ركز على هذه النقطه، لانه اليوم في عندك 80% من المدارس الخاصه ممكن تسكر، القطاع التعليم الرسمي منه بافضل حال، والناس بعد ما تعلمت توثق فيه ما في عندك قدره استيعابيه اصلا لكل اللي ممكن يبطلوا يلاقوا لهم مطارح ويبطلوا قادرين يدفعوا كلفه التعليم الخاص. فاذا انت شو عم تعمل بجيل المستقبل؟ شو يعني اذا شايف حاله انه هو ايه يعني مشان هيك انا عم اقول هيدي المشكله. بس اكيد هلا برجع بوافقك بعد شوي. مرحبا عسيرة ليسا، مين اللي باع الارض للطائفه الشيعيه وترتب عن هالموضوع هالتشنج؟ هل صحيح كما يقال انه هو احد المطارنه من قلب الكنيسه؟ قديش نسبه صحه هالموضوع؟
ما عندي فكره تفاصيل.
لازم نعمل حلقه عن الموضوع الاراضي دكتور إلي، لانه شيء كتير طارئ. على كل حال لانه في تاريخيه املاك بتبقى بتحكينا عنه،
هذه خلافات يعني كل ما يكون في ازمه وعدم وجود دوله، هالصراعات اللي مسميها انا قرون وسطى رح ترجع تبرز على الـ على الـ على الوجه، ورح تبلش تصير هي محور حديث الناس. وما يكون في راعي للخلافات اللي عم بتصير او منظم للخلافات اللي عم بتصير بشكل يعطي لكل فرد حقه، رح ترجع الصراعات القديمه تبين على الوجه. هذا شيء منه جديد، وانا برايي ما نركز هون على هالنقطه يا جماعه. وقت يكون في قانون، وقت يكون في عداله، كل المشاكل بنحل بالقانون بالعداله لا اكثر ولا اقل. مش انه اليوم عنا نظام قضائي فاسد بتاخذ معك القضيه 12 سنه تتنحل وما بتنحل، من قاضي لقاضي. طبيعي اللي هلا اليوم حس حاله مغبون وحقه متاكل ما رح يلجأ للدوله.
وهون لازم نميز شغله دكتور إلي، انا هيك عن خبره، لانه في اشخاص بنعرفهم فوق، مش كل اللي عم بيتهجموا يعني مش كل اهل المنطقه هن اللي عم يتهجموا، في ناس رافضين لهالموضوع. في ناس من اخواننا المسلمين رافضين هذا التهجم وبدهم ايجاد حل للموضوع، مش الكل هن اللي عم يتهجموا. هيدي بس للانصاف يعني، حتى ما نكون عم نظلم الكل. رح نسمع رساله.
هالو اجين، انا ما بعرف كيف بدي اقولكم ميرسي. كل العالم هاي قلت من قبل، كل العالم لازم يسمعوا لدكتور الياس جولز. بس عن جد عن جد ما منعرف كيف بدنا نشكركم. انتو مش بس مدرسة، مش بس جامعة، ثقافة وطنية لبنانية.
شكرا كتير لك، ونحن منفرح انه هيدا هو التجاوب، لانه الهدف الاساسي الواحد يوسع فكره وافاق معرفته وافاق ثقافته منا وجر. يعني قديش عم بتعلم منك يا دكتور إلي انا، فاكيد انا بشاركهم بهيدا الشكر. المشكله بيقول جورج عبدو، في جماعه لا تؤمن بالدوله اللبنانيه لذلك لا تحترم الميثاق ولا الدستور. كمان تاكيد على اللي انت كنت عم بتقوله، هيدي هي اللي كنت عم تحكيها خلال حلقة. طيب شو بدنا نطلع بخلاصة قبل ما نختم؟
بدنا نكرر نفس الفكرة اللي دايما إذا بدك عم تكون جوهرية بكل نقاشاتنا على الصراعات اللبنانية القديمة أو التاريخية. نحن إذا ما إمننا إنه الدولة هي بتاخذ لنا حق أو بتأملنا واجب حقوقنا أو بتنصفنا بالمشاكل اللي عم نتعرض لها أو بتأملنا الأمان والسلام، كل صراعات القرون الوسطى رح سميها هيك، رح سميها صراعات العصور الظالمة هيك رح سميها، رح ترجع هي تكون سيدة اللعبة، رح تكون هي موجودة على الساحة اللبنانية. يا جماعة اليوم ما فيني أنا عالج المشكل بمشكل مثله، ما فيني أقول طلعوا تنشوف كيف نوقفهم عن حدهم. هدول الجماعة كتير مهم، موقف اللي صار امبارح من الأشخاص المسؤولين عن ملف ليسا إنه دولة القانون، والقانون هو اللي رح يجيب لنا حقنا مش غير شيء. نحن مصرين على هذا الموقف، ساعتها صدقوني الميثاق بتجلى بأبهى حلله مثل بقوله، لأنه روحية الاتفاق خلقت لنا دولة مدنية مش دولة طائفية. يعني واحدة من أهم نتائج الميثاق إنه نحن بدولة مدنية
على دولة طائفية. دايما بتذكر فيها على عكس ما الناس مفكرة ومصدقة، انه مفكرين حالهم عايشين بدولة مش مدنية
تماما،
وعم بيطالبوا بدولة مدنية.
كل قوانيننا هي دولة مدنية، قوانين مدنية ما عدا الأحوال الشخصية اللي إذا بدك جزء منها اليوم عم يبلش يصير عم بيتطور، والناس عم بتروح يمكن على حلول أخرى غير المراجعة الدينية،
عم بتلاقي بدائل. نعم
تماما. ولكن نحن اليوم اللي بينصفنا هو احترام الدستور، واللي بينصفنا واللي بيأمننا الاستمرارية بهالبلد هو احترام القانون. طالما في ناس برات القانون ما رح يمشي الحال. وهون ما عم بقصد بس حزب الله وسلاحه، عم بقصد حتى كمان الأشخاص اللي معتبرين انه عندهم بؤر أمنية ما حدا فيفوت عليها، اللي معتبرين انه فيهم يسيطروا على البور وياخدوا خوات، اللي معتبرين انه بيقدروا شو بعرفني المطار
يعملوا مافيات وكارتلات.
هيدا الشيء يعني خطورة حمل سلاح وبناء معامل للصواريخ مثل خطورة ضحك على الناس وبيعهم فيول مغشوش، مثل خطورة تسيب الحدود تماما والمعابر غير الشرعية وكل هول التفاصيل. هودي كلهم مثل بعض نفس النتيجة لألون، هي ضرب الدولة اللبنانية، وبالتالي رح نروح أكتر وأكتر إذا بكملين هيك لمشاكل أسوأ، ممكن نوصل كمان لمواجهة مسلحة بعيد الشر
أكيد. إن شاء الله لا، ولو كنت عم قلك المواجهة العسكرية مرات بتخلص أو أهي بس هي. لا أكيد مش هيدي قناعتنا، نحن ما بدنا لا مواجهة عسكرية ولا مواجهة اقتصادية ولا حتى مواجهة ثقافية، بدنا تعاون ونقاش فكري وثقافي، لأنه النقاش يغني، إنما المواجهة على طول بدها توصل لحيط مسدود.
في مشهدين اليوم عم بيصيروا بيناقضوا بعضهم تماما، اللي عم بيصير بمجلس النواب اليوم، النقاشات هي لازم تكون هنيك، يعني إذا أنا مش معجبني الوضع وفي قانون مش معجبني بروح بعمل نقاش بالنواب اللي أنا بنتخبهم أو أنا بترشح على الندوة البرلمانية، وبعمل نقاش هنيك مش بالشارع، وبخلي الأمور تصير مثل ما أنا بدي بالطريقة الديمقراطية مش بالطريقة الصلبوت وفرض القوة.
عن جد لبنان بيستاهل ناس تدافع عنه من كل قلبها وما تبيعه ولا تراهن طبعا. عليه بيستاهل ناس تعرف قيمته وتعرف تاريخيته وتعرف انه بالكتب المقدسة لبنان موجود قبل ما حتى توصل لهون، وحتى اللي بيخيل الملحد اللي بيعتبر الكتب المقدسة مجرد كتب تاريخ، يا عمي اذا بكتب التاريخ موجود هيدا الاسم يعني عنده قيمة عنده طبعا. تقل حتى حتى اللي ما بيأمن مش غلط فكر فيه انه حتى اكتر من هيك 365
بكل الرموز تبعه.
نعم، ف يعني نشكر الله انه نحن بهيك بلد هالقد عنده قيمه تاريخيه معنويه ثقافيه، مثل ما انت لك سنه وشهرين بتخبرنا وبتعلمنا، فمرات منعيد يمكن الموضوع بس بصيغه اخرى او بسياق مختلف، صحيح في الاعاده افاده بس نحن مش عم يعني منه تكرار هيدا، لا مقاربه من وجهات نظر مختلفه.
قلتلكم انا قبل ما يعني وقت سمعنا هالحديث اللي صار جمعه الماضي، في كتير ناس بجلساتنا وبحديثنا مع انه في سوشيال ديستانسينج وعم نحكي مع بعضنا بطريقه بعيده
على كثير على الفيديو،
شو يعني ميثاق وشو يعني صيغه وشو يعني
وشو الفرق بيناتهم
الوطني، مش هيك حابين نرجع نكرر اليوم القصص اللي فعلا بلكي بترجع شوي بتخلي الناس تعرف اكزاكتلي وين المشكل وتجرب تصلح،
وكون اكيد مش رح تكون اخر مره، رح بيصير في كتير تطورات ورح نضطر يمكن نرجع ندور على الموضوع، لأنه الشغلة إذا ما بتستوعبها مزبوط إلا ما تتناولها من كل جوانبها، ونحن هيدا اللي عم نعمله. مرة تانية بشكرك كتير دكتور إلي الياس على كل المعلومات اللي بتعطينا إياها وعلى هالموضوعية اللي بتحكي فيها، وبتميز دايما بين المراجع وبين رأيك الشخصي حتى ما يختلط شيء على حدا. شكرا كتير لألك دكتور إلي الياس الباحث في الشؤون التاريخية. مستمعينا اللي عم بتتابعونا بلبنان وبرات لبنان، أكيد احنا بنلتقيكم الأسبوع المقبل إذا الله راد، وأنا كمان بحبك كتير وبفرح فيك كتير كل مرة بشوفك عم بتتابعينا من الأول للآخر. شكرا كتير لأليك فريدي سيبا، شكرا لألك، إلى اللقاء.